بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نستضيف فيه سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. في لقائنا هذا نعرض مجموعة من الأسئلة التي وردتنا ونختارها حسب ترتيب الوصول. في بداية لقائنا هذا نرحب بسماحة الشيخ عبد العزيز، ونبدأ برسالة محمد علي عبد الله من السودان، وصلاح حامد الهيبي، وحا جيم عين فا من مدينة حائل، وعبد الرحمن محمد العسيري، وعبد الرحمن طالب في فرنسا وأرسل لنا هذه الرسالة من فرنسا، ومحمد توم محمد موسى من الجمعية التعاونية باللسيب، وشلهوب ابن حسن. سماحة الشيخ، هذه رسالة وردتنا من محمد علي عبد الله من السودان، يقول فيها محمد: سؤالي، هل يغني الماء عن الحجر مع الغسيل الكامل ام لا بد من الحجر؟ واذا هناك ماء نجهله في هذا الخصوص نرجو الافادة، ولكم منا الشكر الجزيل ووفقكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما بعد، فالماء عند جميع اهل العلم يكفي عن الحجر، والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه كان يستنجي منه عليه الصلاه والسلام، فدل ذلك على انه يكفي، والحجر وحده يكفي. اذا استجمر بالحجر او باللبن او بمناديل الطيبه الطاهره الخشنه حتى يزيل الاذى وتمسح بها ثلاث مرات او اكثر فانه يجزي، كما جاء في السنه عن النبي عليه الصلاه والسلام. فإذا تمسح عن الأذى عن الغائط أو البول بالحجر أو باللبن أو بخرق النظيفة طاهرة ثلاث مرات أو أكثر حتى أنقى المحل إنقاء تاما فإنه يجزئه عن الماء. وإن جمع بينهما فاستنجى بالحجر وباللبن ثم استنجى بالماء مع ذلك كان أكمل وأطهر. وإذا كان الماء مجهولا فالأصل فيه الطهارة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا يجسه شيء، فالأصل الطهارة حتى تعلم انه نجس.
نعم. لكن بالنسبة للمناديل الورقية هذه اللي تستعمل الحمام في الورقة تكفي يعني.
نعم تكفي، إذا مسح بها ثلاث أو أكثر حتى أنقى محل يكفي.
أيضا يقول، أو هذه رسالة من المرسل صلاح حامد الهيبي، يقول: الأخ سامي الشباب جزاكم الله خير، أرجو أن تعرض رسالتي على الشيخ عبد العزيز بن باز. يقول في رسالته هذه: كم يعدل الصاع بالمكاييل الحالية، وكم يعدل الفرسخ بالمقاييس الحالية أيضا، وفقكم الله. يقول: كم يعدل الصاع بالمكاييل الحالية، وكم يعدل الفرسخ بالمقاييس الحالية؟
أما الصاع بالمقاييس الحالية فهو قريب من 3 كيلو، الصاع النووي قريب من 3 كيلو إلا قليلا، فإذا أخرج 3 كيلو عن الصاع الفطرة زكاة الفطر فقد أخرج شيئا كافيا. وأما الفرسخ ما أعلم الآن مقداره بما يتعلق بالموازين الحالية، ما أتذكر الآن، ولكنه يعني لمن تعمله سهل.
نعم.
لأن البريد 6000 فرسخ.
نعم.
البريد 14 فرسخ. والبريد 6 يوم.
نعم.
فأربعة براسة تقريب 12 ساعة، لأن مسافة قصر عند جميع من أهل العلم 4 ورب 16 فرسة، والبيض 4 فراسة نصف يوم.
لا
يمكن يعادل ب6 ساعات، كل فرسة ساعة ونصف تقريبا. الحاصل من تأمله يتضح إن شاء الله. نعم. الفصح معقولا.
يقول أيضا: ما هو سجود السهو، ومتى يتعين، وكيف أداؤه، وهل هو قبل السلام أو بعده، وكيف أعمل إذا كنت لا أدري أنا سجدت سجدتين أو سجدة، أو قرأت التحيات قبل الصلاة على النبي أو لا، وأغلب هذه الأحوال ظنون.
نعود إلى البحث الأول.
نعم.
يمكن أن يقدر الفرسخ تقريبا، لأن اليومين القاصدين أربعة فرود، والبريد أربعة فراسة، والأربعة 16 فرصة يوم وليلة.
نعم.
24 ساعة، 24 ساعة معناه أن البريد 6 ساعات والفرصة نص ساعة ونص، فيمكن أن يقارب المريض 20 كيلو، ويكون الفرصة قريب 5 كيلو تقريبا.
نعم.
يعني 5 كيلو 4 فراسخ 20 كيلو، 16 فرسخ 80 كيلو تقريبا.
نعم.
وهذه المسافة القصر التقريبية عند أكثر من من يقاربها 70 كيلو 80 كيلو، مسافة قصر عند أكثرين. يعني إذا سافر على الإنسان قصر فيها الصلاة.
نعم.
يوم يقاربها. نعم. وبهذا يعلم
أحسن
مقدار الكيلو، مقدار الفرسخ بالكيلو. نعم. قريب 5 كيلو.
نعم. طيب في سؤاله الثاني يقول: ما هو سجود السهو ومتى يتعين وكيف أداه، وهل هو قبل السلام أو بعده، وكيف أعمل إذا كنت لا أدري أنا سجدت سجدتين أو سجدة أو قرأت التحيات قبل الصلاة على النبي أو لا، وأغلب هذه الأحوال ظنون.
سجود السهو لما يطلع عنه واجب، إذا فعل شيئا أو ترك شيئا سهوا يقطع عنه الصلاة وجب عليه سجود السهو، لأنه مكمل للصلاة. النبي أمر بسجود السهو عليه الصلاة والسلام تكملة للصلاة. فإذا مثلا ترك تسبيحة الركوع أو السجود ناسيا وجب عليه سجود السهو على الصحيح من أقوال العلماء، لأن الصحيح أن هذه التسبيحات واجبة، قالوها مرة، قالوها تسبيحات واحدة. كذلك إذا ترك السجود الأول ناسيا وجب عليه سجود السهو في الأصح من أقوال العلماء، كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك إذا مثلا نسي الركوع وسجد ثم عاد وأتى بالركوع فإنه كمل صلاته واسم السهو. كذلك إذا نسي ركعة فسلم أو ركعتين فسلم ثم تنبه ونبه فإنه كمل صلاته واسم السهو أيضا، وهذا واجب. والضابط أن كل شيء يبطل عنده الصلاة إذا فعله ساهيا وجب عليه اسم السهو، وهو مخير، إن شاء فعله قبل السلام وإن شاء فعله بعد السلام. السهو إذا كمل التشهد والدعاء شرع له سجود السهو قبل أن يسلم، وإن أخره بعد السلام جاز ذلك. لكن الأفضل في غالب أنواع السهو يكون قبل السلام، الأفضل أن يكون قبل السلام، فيسلم عن نقص ركعتين فأكثر، فإن سلم عن 3 الظهر أو العصر أو العشاء، أو سلم عن 2 المغرب أو عن 1 الفجر أو الجمعة ثم نبه، فإنه يقوم ويكمل الصلاة ويضع سجوده بعد السلام كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الافضل.
نعم.
اذا سلم عن اقصاه الثالثه ثم ربه وتنبه وكمل صلاته فان سجوده يكون بعد السلام، يسلم ثم يسجد سجدتين ثم يسلم على صلاه اخرى، هذا هو الافضل. فيما اذا كان سهوه بتسليم عن النقص فالافضل يكون بعد السلام.
نعم.
اما انواع السهو الاخرى فانه يكون بعد السلام افضل، مثل ترك السهو الاول، ترك تسبيحة الركوع او السجود، زاد ركعتين في الصلاه ثم نبه فجلس، فانه يكمل الصلاه ثم يسجد السهو قبل ان يسلم، وان سلم وان سجد بعد السلام فلا باس. كذلك ما يكون بعد السلام اذا غلب على ظنه، اذا عمل غالب الظن مثل غلب على ظنه انه كمل الصلاه شك في 3 أو 4 وغلب على ظنه انها 4 فبنى على هذا وكمل الصلاه على أن 4 فإنه يسلم ثم يسلسه بعد ذلك ثم يسلم، لأنه بنى على غالب ظنه. كذلك إذا شك سجدة واحدة سجدة سجدتين يجعلها سجدة ويأتي بسجدة ثانية ويسلسه قبل السلام، مثل سجدة سجدة وشك هل هي الأولى أو الثانية، فإنه يجعلها الأولى ويأتي بسجدة الثانية حتى يتيقن صلاته، ثم إذا كمل صلاته يسلسه سجدتين. هذا هو المشروع. وإن أخر السجود لسه بعد السلام فلا حرج في ذلك، لكن في حالين الأفضل بعد السلام. في إحدى الحالين إذا سلم عن نقص ركعة أو أكثر ثم ربه وتنبه كمل صلاته ويسلم السهو بعد السلام. الحال الثاني إذا بنى على غالب ظنه، لا على اليقين، بنى على غالب الظن فإذا يجوز له على الصحيح، فإذا بنى على غالب ظنه فإنه يكمل الصلاة ويسلم ثم يسلم السهو ثم يسلم، وما عدا هذا السجود فيه قبل السلام، هذا هو الأفضل على ظاهر السنة.
هذه رسالة وردتنا من مدينة حائل من المرسل حاجيم عين، فيقول فيها: الأخ مقدم برنامج نور على الدرب المحترم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، أرجو عرض مشكلتي على أحد المشايخ، وأرجو أن يكون فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن باز جزاه الله عنا خيرا، وهي كالتالي: أنا شاب متزوج وأبلغ من العمر 25 سنة، وذلك من ابنة عمي، وأتاني منها ولد، ولكن حصل بيننا خلاف حاد، وهو أنني طلبت منها أن تذهب معي، ولكن هي رفضت وأثرت على رفضها، وغضبت منها جدا وقلت لها إن هي تذهب معي وإلا فهي طالق، وحاولت أن تذهب معي ولكنها رفضت ثانية، وفي هذا الوقت غضبت وانفعلت وقلت أبلغوها أنها طالقة بالثلاث، وبعد أن مضى على طلاقي لها 3 أيام أشهدت 2 أنني رددتها لعصمتي الزوجية، والآن مضى حوالي 5 شهور ولم نجتمع، فهل يجوز لي أن أراجعها بعد هذه المدة؟ أفيدونا جزاكم الله، علما بأني كنت فاقد أعصابي أثناء حصول الحادثة.
هذا السؤال مهم، ويمكن جوابه الآن، ويمكن جوابه أيضا بطريق المكاتبة. جوابه الآن أن يقال إذا كان قصده بالطلاق على ذهابي إن لم تذهب معه، قصده تخويفها، قصده حثها على الموافقة، ولم يقصد فراقها وإنما أراد منعها من التخلف وأراد أن تذهب معه فخالفته، هذا في حكم اليمين وعليه كفارة اليمين عن ذلك ولا يقع الطلاق. أما طلاقه الأخير والآن إذا طالق بالثلاث هذا يقع به واحدة، طلقة واحدة، على الصحيح من أقوال العلماء بما ثبت في الصحيح عن عباس رضي الله عنهما قال: كان الطلاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الصديق أبي بكر وعهد عمر رضي الله عنه في أول خلافته طلاق الثلاث واحدة، ثم إن عمر قال إن الناس قد استعجلوا في أمر ثلاث لهم في أناء فلو أمضيناه عليه فعل الله عليه باجتهاده رضي الله عنه وأرضاه. والصواب أنه يؤثر واحدة، طلاق الثلاث بكلمة واحدة، إذا قال هي طالق بالثلاث أو قال أنت طالق بالثلاث أو فلان طالق بالثلاث، فالصواب أنها تجعل واحدة، هذا هو المعتبر والمعتمد عند جمع من أهل العلم وهو أرجح أقوال أهل العلم بذلك. فهذا السائل إذا كان طلقها من ثلاث أخذ واحد فإنها تعتبر طلقة واحدة، فإذا رجعها في العدة فهي زوجته، وإذا مضت العدة قبل أن يراجعها فإنها تحل بنكاح جديد شروط المعتبر شرعا. وإذا حصل في هذا إشكال فإنه يكتب إلي في ذلك، وأنا إن شاء الله أحيله معها إلى فضيلة قاضي البلد الذي هم فيها، وهو يكتب كلام الجميع وننظر فيه إن شاء الله.
نعم إن شاء الله. هذه هي رسالة وردتنا من المستمع، يقول: ابنكم عبد الرحمن محمد العسيري من فرنسا. الحمد لله.
أنا تبلغه أحسن كتابة.
نعم
تبلغه الشاب هذا عشان لا يسمع الكلام أخ، عشان لا يسمع الكلام هنا
إن شاء الله.
تبلغه الكتابة إليه.
نعم إن شاء الله تعالى. هذه الرسالة من وردتنا من فرنسا، عبد الرحمن محمد العسيري، يقول فيها: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد أخبركم بأنني أحد الطلبة السعوديين المتعافين إلى فرنسا، ولعدة أسئلة أرجو من سماحتكم إجابتي عليها ولكم جزيل الشكر. يقول من أسئلته هذه: هل يجوز للمرأة المسلمة كشف وجهها في مثل هذه البلاد أم لا؟
لا يجوز للمرأة المسلمة كشف وجهها لا في فرنسا ولا في غيرها من البلدان، بل عليها أن تحافظ على دينها أينما كانت، سواء كانت في السعودية أو في غير السعودية، هذا الواجب، لأن هذا دين واجب يجب أن يحافظ عليه مطلقا، فيجب على المسلمة أن تحافظ على ما شرع الله لها من الحجاب في أي مكان كانت، لأن الله قال سبحانه وتعالى: وإذا سألتمون فاسألون من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، وهذا يعم جميع الأماكن وجميع الأزمان، ولأن الله قال سبحانه وتعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن، الآية، ومعلوم أن الوجه هو أعظم الزينة، فليس لها أن تبدع وجهها للأجنبي لا في فرنسا ولا في أمريكا ولا في غير ذلك، فلا لها أن تحافظ على الحجاب، والله يأجرها ويثيبها. نعم.
شكرا لسماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. أيها السادة، تمكننا في هذا اللقاء من عرض رسائل محمد علي عبد الله من السودان، وصلاح حامد الهيبي، والمستمع حاء جيم عين فا من مدينة حائل، وبعض أسئلة عبد الرحمن محمد العسيري الطالب في فرنسا. في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى نحاول أن نكمل رسالة عبد الرحمن محمد العسيري من فرنسا مع رسالتين محمد توم محمد موسى من الجمعية التعاونية بن سيف القصيم، ورسالة شلهوب بن حسن. حتى نلتقي بحضراتكم إن شاء الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.